بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط السادس عشر.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فاتتني أم رومان وأنا على أرجوحة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فاتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه حتى ذهب نفسي. فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمني إليه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن
هذا يبين أن من دون التسع ما تستعجل الاستئذان، لأن زوجها الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست أو سبع سنين كما احدى الروايات، ودخل بها وهي ابنة تسع، ولم نشعر ولم فعلهم حين الزواج لأنها صغيرة ما لها فكر ولا راجع. بنت ست سنين من الست والسبع ليست من محل في محل الاستئذان، فإذا بلغت تسعا فهي محل الاستئذان، مثل ما قالت عائشة: بلغت الجارية تسعا فهي امرأة تعقل. أما ما دون التسع فإذا زوجها أبوها خاصة فلا بأس، يعني يظن في المصلحة. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم
عنها وهي بنت ثمان عشرة، ومع هذا حملت العلم العظيم على صغر سنها، قرأت عنه الأحاديث الكثيرة وسمعت منه الأحاديث الكثيرة وحفظت مع صغر السن 18 سنة حين توفي عنها وهي في هذا السن، وهذا يدل على حفظ عظيم وإتقان وذكاء رضي الله عنها وأرضاها. الله المستعان. الله نعم.
على خير
وجه، يعني على خير وجه، على خير وجه. نعم.
الحين بعض الأوقات إذا يعني طرق الباب يقولون خير ياطي،
ما يقول خير ياطي، دعاء، يقول على خير ياطي، يدل لها أن تكون على خير خير، على خير خير. ومخير يطيها من كلام بعض البادية وبعض الجهلة، ولهذا قال طاووس لما كان مع رجل قال خير يطيها، قال: وأي خير عند هذا؟ ما يصلح. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وحدثناه ابن نمير
إنكار على من تشاءم شوال، بعض الناس قد يتشاءم النكاح في شوال، تبين رضي الله عنها أن الرسول تزوجها في شوال بنى بها في شوال وهي أحظى نساء عنده، يعني فما وجه هذا التشاؤم؟ يعني إنه باطل، تشاؤم في شوال أو في صفر أو غيرهما كله باطل، مثل ما قصص لا عدوى ولا ابطرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، فالطيرة كلها باطلة، ولهذا قال فيها الطيرة الشرك الطيرة الشرك. وقال إذا لما نكر عنده طيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عليه الصلاة والسلام إذا وجد سمير السفاء قل اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لما نكر قال لا ترد مسلما، فإذا رأى ثم يكره يقول اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم.
وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وحدثني يحيى بن معين
هذه السنة النظر إلى المخطوبة، السنة النظر إلى المخطوبة حتى يقدم على بصيرة، أو يرسل لها من يصفها له، إذا لم يتيسر النظر إليها يرسل أمه أو أخته أو بعض محارمها حتى يأتيه بالصفات اللازمة حتى يقدم على بصيرة، وإذا نظر إليها وإن لم تعلم فلا بأس، لكن لا يخلو بها، ينظر إليها من دون خلوة مع أمها أو مع أبيها أو من بعيد لم تشعر به حتى يطمئن إلى خطبتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يخطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى بيت وهلان فليفعل. قال الرجل نظرت إليها؟ قال لا. قال أنت انظر إليها. لا المقصود قبل الخطبة حتى يقيم على بصيرة، لكن لا ينظر بعد الخطبة إذا اطمأن فلا بأس، ما عاد في حاجة، أما إذا كان ما اطمأن ينظر حتى يطمئن.
وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
الله المستعان. وفي هذا تسهيل، نحث على تسهيل المهور وعدم التكلف. 4 أواق 160 درهم، الأوقية 40، 4 أواق 160 درهم، فإذا كان النبي استكثرها من نسبة بالنسبة إلى عامة الناس، وكان النبي تزوج على 500 درهم عليه الصلاة والسلام نساءه وزوجات 500 درهم. اللهم استعان. نعم. إلا أم حبيبة مهرها له النجاشي 4000 درهم 400 دينار. المقصود أن الحث على تسهيل المهور خير الصدقة أيسر، مهما أنكر التسهيل والتيسير فهو أولى، لأن هذا يسهل تزويج الرجال وتزويج النساء وقلة العوانس وقلة المتعطل من الرجال. فإذا زادت المهور وتفاخر الناس المهور حصل التعطل، تعطل الشباب وتعطلت الشابات وقل الزواج. فمهما أمكن التسامح والاحتصار في المهور والولائم فذلك أنفع للجميع وخير للجميع.
حد المكان المنظور إليه
نعم،
قل حد المكان المنظور إليه
وجه الكفين. ما ظهر منها غالبا، بعضها لم يقتصر وجه الكفين، ولكن بعضها لو رأى رأسها ما يظهر، رأى رأسها أو قدمها ما يظهر، ما يظهر غالبا يكفي. وإذا اكتفى بوجه الكفين فهما الأصل، هما الأهم.
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حاء، فحدثناه قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا. فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم، وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. وحدثناه خلف بن هشام، حدثنا
في فوائد منها جواز النظر إلى المخطوبة، وكان هذا قبل الحجاب، ثم نزل الحجاب منعت المرأة من التكشف، كما قال تعالى: وإذا سألتم من متاع فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبعد الحجاب لا يتيسر النظر إليه إلا بعد عناية، ثم على غير علم ولا بعلم منها وسماح منها. وفيما له فائد أنه لا حد لأقل المهر ولو قليل، التمس ولو خاتم من حديد، ولا بأس أن يبرى ولو قليل، ولو خاتم من حديد أو خاتم من فضة أو خاتم من ذهب. وفيما له فوائد جواز لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا حرج في ذلك، وما ورد من النهي هو حديث ضعيف شاذ مخالف الحديث الصحيح. وفي من الفوائد جواز التزوج بتعليمها من القرآن، ويعلمها جزء أو جزئين أو سورة أو سورتين مهرا لها لا بأس بذلك إذا لم يتيسر له مال. أما إذا تيسر المال فإنه يتزوج بالمال، كما قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. فيصدقها ما تيسر، أما إذا لم يجد مال، كان فقيرا ما عنده مال، فلا مانع أن يتزوجها بشيء من القرآن، سورة أو سورتين أو جزء أو جزئين، يكون مهرا لها. نعم.
وحدثناه خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة. يعني الغالب على العرب، الغالب عليهم عدم الكتابة، عدم القراءة من الكتاب، ثم لما جاء الله بالإسلام وتعلموا كثر الحفظ وكثرت القراءة والكتابة. نعم.
وحدثناه خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء،
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له، حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه.
هذا الحديث يدل على فوائد حديث أنس في زواج عبد الرحمن بن عوف، يقول صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله لما رأى أخذ الصفرة في بعض ثيابه قال ما هذا؟ قال زوجت امرأة، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. هذه فوائد، منها شرعية تخفيف المهور وعدم التكلف، لأن هذا من أسباب كثرة الزواج وعفة الفروج، ومنها الدعاء للمتزوج وقال بارك الله لك كما في هذا الحديث، كل أفضل آخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وفي شرعية الوليمة، وإن السحاب الإنسان يولم ولو بقليل، قال أولم ولو بشاه، إذا تيسر أولم ولو بشاه. هذا يدل على إذا أولم شاتين أو ثلاث أفضل حتى يكون أكثر لدعوة إخوانه وإكرامهم وإعلان النكاح وإظهاره، وإذا لم يتيسر أولم ولو بغير شاه. النبي لما تزوج صفية في طريقه راجعا من خيبر إلى المدينة أولم عليها بالحيس، ما فيها لحم، أولم بالحيس كما الحديث الصحيح هذه أنس وغيره، والحيس تمر سمن وأقل، هذه الوليمة في زواجه بصفية تمر سمن وأقل. السنة يولم الإنسان بما تيسر، بما يسر الله له، إذا كان يستطيع الذبح أولم ولو بشاه أو شاتين أو ثلاث، وإن كان لا يتيسر له ذلك أولم من المستطاع من تمر أو فاكهة أو حيس أو خبز أو غير هذا ما يتيسر. نعم. نعم. بعد الدخول، وإذا أخبر أنه تزوج حتى ولو ما دخل، لو قال تزوج قل بارك الله لك وعليه جمع بينكما في خير، وبعد الدخول كذلك مثل ما قال لعبد الرحمن.
هل من السنة يا شيخ
الوليمة
بعد الدخول؟
نعم. النبي أولى بعد الدخول، لأن هذا تمام النعمة، تمام النعمة الدخول، تمام لأن العقد مقدمة، تمام النعمة بذلك الدخول.
والوليمة تكون بعد؟
بعد الدخول، يعني عند دخوله عليها، بعد دخوله عليها، وإن أولموا عند العقد وليمة فلا بأس، لأن يعني إعلان النكاح.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاه. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود حاء، وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال: حدثنا وهب بن جرير حاء، وحدثنا أحمد بن خراش، حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال: قال عبد الرحمن: تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال: أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت. رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟ فقلت: نواة. وفي حديث إسحاق: من ذهب. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا وهب، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف: من ذهب. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة وجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، والنضير ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسم، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء، وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء، وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها. وحدثنا يحيى بن يحيى،
هذا يدل على أن الجارية إذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها صارت زوجة له، كما فعلنا بما صفية، ولا يحتاج شيء آخر، فعتقها هو صداقها. فإذا قال لها اعتقت فيه وجعلت عتقها صداقتي على أنها زوجة له، صارت بهذا زوجة كما فعل مع صفية، وكان صفية قد صارت إلى دحية ثم اشتراها منه، في رواية الأخرى اشتراها منه بعدة أرؤس ثم اعتقها وجعل عتقها صدقها. ففيه الدلالة على أن الجارية إذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صدقها صارت زوجة بعد أن كانت أمة. وفيه من الفوائد مثل ما تقدم أنه لا يشترط في الوليمة الذبح، الذبح أفضل، وإذا تيسر وليمة من غير الذبح لا بأس، لكن الذبح أفضل، وليولم بذبيحة أو ذبيحتين أو على حسب حاجة المدعوين وكثرتهم وقلتهم. وإذا أولم بفاكهة أو بحيش أو بخبز وإدام أو ما أشبه ذلك فلا حرج، المهم إيجاد الوليمة، المهم أن السنة الوليمة وإعلان النكاح، فإعلانه واجب بالطرق التي يعلن بها النكاح.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.